إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس لا نزال معكم حول موضوع الملعونين في الكتاب والسنة، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نذكر ما يسره الله من ذلك وبه نختم إن شاء الله جل وعلا. من الملعونين في السنة من لعن من ليس أهلا للعن، الذي يلعن شيئا ليس أهلا أن يلعن، هذا سبب لأن ترجع اللعنة عليه والعياذ بالله. روى الإمام أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن لم يكن لذلك أهل رجعت إلى صاحبها الذي لعن. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى خطر اللعن، إلى خطر من يلعن شخصا ليس أهلا لذلك أو يلعن شيئا ليس أهلا لذلك. فهذا لا يختص بالأشخاص، بل حتى غير الأشخاص إذا لعن وهو لا يستحق ذلك وهو ليس أهلا لذلك، فإن ذلك سبب لرجوع اللعنة على صاحبها، والعياذ بالله. فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الريح أخذت رداء وأسقطته من على جنبه، فلعن الريح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، فالحذر الحذر أن تلعن شخصا أو تلعن شيئا ليس أهلا لذلك. وما أكثر الذين يلعنون، وما أكثر الذين يجري اللعن على ألسنتهم بمجرد ما يغضب أدنى غضب وإذا به يلعن المرأة بأدنى غضب يغضبها ابنها تلعنه وتطرده من رحمة الله تدعو عليه بالطرد من رحمة الله جل وعلا. وهكذا بعض الأشخاص بمجرد ما يغضبه شخص إذا به يلعنه والعياذ بالله. فهذا ليس من شأن المؤمن ولا من شأن الصديق، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لا يكون اللعانون لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ويقول لعن المؤمن كقتله. فالأمر خطير، الأمر خطير، لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. نعم. وهكذا أيضا من الملعونين الذي يضل أعمى عن طريقه، وهكذا أيضا الذي يقع والعياذ بالله على بهيمة. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من كمه أعمى عن السبيل، لعن الله من وقع على بهيمة. فهذان ملعونان، الملعون الأول من كمه أعمى عن السبيل، أعمى مسكين لا يبصر، وهو يزيد عليه بأن يقول له الطريق منها هنا، والطريق هي هكذا، ولكن يقول له الطريق منها هنا، فيبقى الأعمى يتخبط وهو أعمى. فهذا والعياذ بالله ملعون، لأنه خدع إنسان أعمى، خدع إنسان أعمى وأضله عن الطريق الصحيحة الذي يمضي إليها في عمله أو في هدفه أو في مقصده. ثم الملعون الآخر في هذا الحديث الذي والعياذ بالله يقع على بهيمة، هذا منكوس الفطرة، هذا خربان الفطرة، هذا إنسان دنيء عنده شيء كثير من الرذائل والقبائح، حيث أنه يقع على بهيمة، إما على أتان حمار أو غير ذلك. فإن هذا والعياذ بالله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا من الملعونين الذي يتعاطى السيف مسلولا، فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة رضي الله عنه واسمه نفيع بن الحارث قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطون السيف مسلولا، يعني بمعنى أنهم قد أخرجوه من غمده الذي هو يخبأ فيه السيف، أخرجوه من غمده ثم كل واحد يعطي الآخر وهو مسلول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. وهذا كله حتى لا يقع في جرحه بسبب هذا السيف أنه يتعاطاه مسلولا، فلربما جرحه وهو لا يدري، ولربما وخزه بحد السيف وهو لا يدري، ولربما قتله وهو لا يدري، ولربما فقع عينه وهو لا يدري. فإذا لعن بسبب أنه تعاطى السيف مسلولا. نعم أيها الناس، وفي هذا الزمان كذلك إياك أن تتعاطى السلاح، تعطي شخصا السلاح وهو معمر والأمام مفتوح، هذا أيضا خطير جدا، لربما ظن أنه غير معمر ولربما ظن أنه مؤمن، فوقعت يده على المقص، مقص الآلي، وإذا به يقتل شخصا أو يجرحه أو نحو ذلك والعياذ بالله. فالأمر خطير، فلا يجوز تعاطي السيف مسلولا وما هو في معنى السيف لا يجوز أيضا أن يتعاطى على وجه ربما يكون فيه الهلكة والعياذ بالله. وهكذا أيضا من الملعونين المختفي والمختفية. روى الإمام البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المختفي والمختفية. والمختفي هو نباش القبور الذي ينبش القبر من أجل أن يسرق ما على الميت، قد يكون على الميت سم من ذهب أو قد يكون على الميت شيء من أمور ثمينة، وإذا به ينبش القبر من أجل أن يسرق ما على ذلك الميت والعياذ بالله، فهذا ملعون، هذا هو المختفي، لأنه مأخوذ من الاختفاء، لأنه يسرق في خفية حيث لا يراه الناس، حيث يكون في خفية الناس لا يحب أن يطلع عليه أحد فيفعل فعله، فيفعل هذا الفعل والعياذ بالله، فهو سارق ملعون. ويسرق من؟ يسرق ميت. وهكذا أيضا الذي يسرق الأحياء ملعون أيضا. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم أيها الناس، ملعون الذي يسرق على الناس أموالهم وأمورهم ملعون. وهكذا الذي يسرق بيوت الله جل وعلا ملعون والعياذ بالله. وهكذا أيضا من الملعونين الذي يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا أيضا ملعون، الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في عدة آيات من القرآن، والذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة، يلعنهم ملعونون. نعم، فقد ثبت عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يسب الصحابة ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقبح الله الرافضة الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبح الله الرافضة، تبا لهم ثم تبا لهم الذين يقعون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقعون في عرض زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الناس. وهكذا أيضا من الملعونين الذين يتغوطون في طريق الناس أو في ظلهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى بمعنى يتغوط في طريق الناس، يؤذي الناس بنتن غائطه وهو مارون في طريقهم، ما يشعر هذا إلا وقد وطأ هذا الأذى والعياذ بالله، فهذا داخل في هذا الأمر. وأيضا في معناه الذين يجعلون غرف تفتيشهم نعم يخرج منها الأذى ويؤذي الناس في طريقهم، ثم هو لا يحرك ساكنا هذا يخشى عليه أن يدخل في اللعنة. فإذا كان الذي يباشر هذا ويتغوط ثم هو يفعل ذلك في موضع واحد، فما بالك بالذي يجعل غرفة تفتيش تخرج على الناس وربما انتشرت في الطريق كله فآذت الناس أشد الأذية. فالواجب هو المبادرة. إذا انسد هذا غرفة التفجير انسدت مباشرة يبدأون بإصلاحها حتى لا يؤذوا الناس. فالتساهل في هذا لا يجوز لأنه من باب الأذية. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، من الملعونين أيضا من حال بين القاتل عمدا وبين القصاص منه. فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بسهم أو بحجر فعقله عقل خطأ أي دية خطأ، ومن قتل عمدا فقوده يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يحول بين القاتل عمدا وبين القصاص منه إما أن يتوسط له عند القاضي ويرشيه حتى يكف عنه إقامة هذا الحد عليه، وإما أن يؤويه إليه. وقد جاء بالحديث الآخر لعن الله من آوى محدثا أي جانيا آواه ومنعه وحماه من خصمه، فهذا والعياذ بالله ملعون. فالذي يحول بين القاتل عمدا وبين القصاص منه ملعون، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالأمر ليس باليسير، الأمر ليس بالسهل. لا يجوز أن يعارض حد الله. الواجب هو إقامة الحد الشرعي وهو القصاص منه. إذا أراد الورثة ذلك وطلبوا ذلك وأبوا أن يقبلوا الدية وأن يعفوا، فالواجب هو إقامة هذا الحد الذي جعله الله حياة للناس. وكتب عليكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم أيها الناس، كذلك أيضا من الملعونين المرأة الواشمة والمستوشمة، وهكذا أيضا النامصة والمتنمصة والمتفلجة المغيرة لخلق الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله جل وعلا. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله. لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تغرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم، ثم تحشو في ذلك الموضع كحلا حتى يخضر مكان الجلد، فهذه هي الواشمة. والمستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك. وأما النامصة فهي التي تحلق شعر حاجبها، والمتنمصة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك، فالتي تحلق شعر حاجبها أو يعني تحلق أيضا الشعر الذي في أطراف وجهها، فهذا أيضا ذكر أهل العلم أنه داخل في ذلك التي تدخل التي تحلق الشعر الذي في أطراف وجهها داخلة إلى هذا اللعن. وأما التي تحلق شعر حاجبها فهذا بإجماع العلماء أنها داخلة في ذلك. نعم، والمتنمصة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك. وهكذا أيضا المتفلجات الحسن، وهي التي تبرد أسنانها حتى يكون بين السن والسن فرجة. نعم، يكون بين السن والسن فارق وفرجة من أجل أن تظهر أنها لا زالت صغيرة السن، لأن هذا يحصل في البنات الصغار، فهي تريد أن تظهر نفسها وهي كبيرة في السن أنها لا زالت صغيرة، وأنها لا زالت يعني ماذا صغيرة السن، فتزور على الناس بذلك وتخدع الناس بذلك وتلبس على الناس بذلك. فهؤلاء ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، وما أكثر النامصات في هذا الزمان، ما أكثر النامصات في هذا الزمان. وهكذا أيضا التي تشقر حاجبها، أهل العلم يرون ويقولون إن ذلك داخل في النمص، وأن ذلك داخل في تغيير خلق الله جل وعلا، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. فهناك كثير من النساء عدلنا عن الحلق ورجعنا إلى أمر يسمى التشقير، وهذا يحرمه العلماء وعليه فتاوى لأهل العلم في تحريم ذلك. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من الملعونات الواصلة والمستوصلة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة هي التي تأمر وتطلب من يفعل بها ذلك. هؤلاء ملعونات، الفاعلة والتي تطلب من يفعل بها ذلك، فهذه التي تصل شعرها بشعر آخر تزويرا أن شعرها طويل وأن شعرها حسن وأنها وأنها، وهذا يحصل كثيرا للاتي يعرسن اللاتي يتزوجن، فإنها تذهب إلى تلك المرأة المكوفرة، نعم، وتطلب أن يفعل بها ذلك. فالمكوفرة ملعونة، والمرأة التي تطلب من يفعل بها ذلك ملعونة. لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا المكوفرة التي تشقر حواجب النساء، وهكذا أيضا المكوفرة التي تصنع المحرمات مع النساء، فهؤلاء داخلات في هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يهدي، أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.